بسم الله الرحمن الرحيم.
كورونا دروس وعظات،
فخذها دروسا من هذا الوباء وهذا البلاء، أن تنتعش القلوب وأن يرجع الناس إلى علام الغيوب، تائبين إلى الله، مستغفرين لله جل وعلا، تاركين للذنوب وتاركين للمعاصي. أما أن يصر الإنسان على معصيته ولا يحدث نفسه بالتوبة، فإنما يسعى في عوامل بقاء البلاء والوباء. إذا استمر الناس على معاصيهم فإنما هم مستمرون في أسباب الوباء وفي أسباب البلاء. فالمؤمن لا يصيبه الخوف الزائد ولا الهلع الزائد ولا الجبن الزائد بهذه الطريقة، بل يكون عنده الأخذ بالاحتياطات الشرعية والنظر في الأمور بما يأذن به الله. ولهذا يقول الحكماء: العاقل لا يغتم ولكن يبحث عن حل. العاقل لا يغتم، يعني ما يقف حائرا مبهورا ولكن يبحث عن حل.
كورونا دروس وعظات، خطبة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 3 من شهر شعبان لعام 41 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث في مفرق حبيش حرسها الله. وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، فقد كان الكلام في الجمعة الماضية عن هذه النازلة الكبرى وهذا الوباء والبلاء الذي اجتاح أمامه أعدادا هائلة من الناس، مسلمين وكافرين. نحب أن نتذاكر في هذا المقام المبارك بعض الدروس والعظات التي يستفيدها المسلم من هذه النوازل المدلهمات. فالمؤمن له عظة في كل شيء، ويتفكر في كل شيء، ويؤثر فيه وفي إيمانه وفي قلبه ما يرى من أقدار الله جل وعلا. أيها المسلمون، هذا المرض لم يكن موجودا من قبل، ومن قال إنه موجود فبأسلوب عجيب كيف كان ضعيفا، ومن الذي قيده، ثم من الذي أرسله بهذا الأسلوب الوحشي وبهذه الطريقة؟ أعني أن الفيروس كأنه وحوش ضارية، من الذي أرسله وما السبب؟ استمع بارك الله فيك. روى الإمام ابن ماجه والحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، إلى آخر الحديث. فانظر كيف ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الأوبئة التي لم تكن في الذين مضوا أن من أسبابها معاصي الفروج من الزنا والفواحش، وأنتم ترون الترويج للفواحش والتقنين لها وجواز نكاح المثلين وجعلهم ذلك من الحقوق، وأن كل إنسان له حريته في هذا الباب، فكانت النتيجة أوبئة، ويصعب على العالم كله علاجها. وكم للناس منذ أن ظهر فيهم مرض الأيدز، وهو من أمراض الفروج، ولم يستطيعوا السيطرة عليه على مرور عقود من الزمن، ويقف العالم الآن حيران أمام مخلوق لا يرى بالعين المجردة، وبما أنه لم يكن مضى في أسلافهم الذين مضوا فهو داخل فيما نص عليه هذا الحديث. ولئن كان قد أخذ به أقوام ليسوا من أولئك الذين وقعوا في الفواحش أو روجوا لها، فذلك من باب قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لهذا معشر المسلمين نأخذ عظة أخرى ودرسا آخر، فنعتبر هذا الوباء منعشا لقلوب المؤمنين ولقلوب كثير من العصاة أن يتوبوا إلى الله عز وجل من ذنوبهم التي هم واقعون فيها. فلقد كان كثير من الناس في غفلة فشعروا أن هذا من الله عقوبة على معاص كثيرة كالربا والزنا والفواحش والظلم وقتل النفس المحرمة وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وغير ذلك، فإذا نزلت العقوبات استيقظ المؤمن وعلم أنه لا بد أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع إليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وإذا نزلت العقوبة فإنما تنزل بسبب الذنوب، وإنما ترفع بالتوبة إلى الله عز وجل والاستغفار. قال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال هود لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فلهذا معشر المؤمنين لا بد من الاستغفار والتوبة، فخذها دروسا من هذا الوباء وهذا البلاء، أن تنتعش القلوب وأن يرجع الناس إلى علام الغيوب تائبين إلى الله مستغفرين لله جل وعلا تاركين للذنوب وتاركين للمعاصي. أما أن يصر الإنسان على معصيته ولا يحدث نفسه بالتوبة فإنما يسعى في عوامل بقاء البلاء والوباء. إذا استمر الناس على معاصيهم فإنما هم مستمرون في أسباب الوباء وفي أسباب البلاء. والذي ينبغي أن يبادر المسلم إلى ما ينفعه لا إلى ما يضره. أنت محتاج إلى التوبة والاستغفار. ولو لم يكن هناك بلاء ووباء، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يعدون له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. ويقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره 100 مرة في اليوم 100 مرة، هذا وهو من غير ذنب. قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومع ذلك يكثر من الاستغفار ويكثر من التوبة. فنحن في حاجة إلى هذا الأمر العظيم والإكثار من الاستغفار في داخل الصلاة وفي خارج الصلاة وأوقات الإجابة وفي المرور في الطريق وفي السيارة والعمل وغير ذلك. يستغفر الله الرجال والنساء والصغار والكبار حتى يعلم الله عز وجل منا الندم. ولا بد من الاستغفار، من تحديث الناس النفس بالتوبة. واستحضر ما لديك من ذنوب وما لديك من معاصي فتب إلى الله منها. ومن تلك الدروس التقوى. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مخرجا من ماذا؟ أي من كل شيء. وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فهذا الأمر الصعب سييسره الله، وهذه الضائقة سيجعل الله مخرجا. ولكن السبيل إلى ذلك تقوى الله،
والمراد بتقوى الله الفعل بطاعته وترك معصيته. فإذا اتقى الناس ربهم وخافوه فإن الله عز وجل سيفرج عنهم. وانظر كيف أبهم الله، ما هو الذي سيجعل لك منه مخرجا وما هو الذي سيجعل لك منه يسرا، من أجل أن يعم الجميع. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من ماذا؟ لم يعطك الجواب، ليبقى الأمر عاما، يجعل لك مخرجا في ضيق معيشتك، يجعل لك مخرجا من عدوك، يجعل لك مخرجا من مشاكل بينك وبين زوجتك، من مشاكل بينك وبين أبيك، أو بينك وبين إخوانك، أو بينك وبين جيرانك، يجعل لك مخرجا من ديون نزلت عليك، من أمراض نزلت عليك، يجعل لك مخرجا من كل شيء. وهذا يدلك على عناية الله عز وجل بعباده المتقين وحبه لهم. فالله عز وجل هو وليهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن جمع بين الإيمان والتقوى فهو ولي الله، وهو الذي يحبه الله، وهو الذي يرعاه، وهو الذي يكلأه بحفظه وعنايته ورعايته، ويجعل له مخرجا من كل ضائقة ويسرا من كل عسر. ومن الدروس أيضا أن نعلم أن من أسباب رفع هذا البلاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلئن كنا غافلين عن هذا الأمر فلنستيقظ ولنجعل هذا الدرس موقظا لنا، لأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. قال الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فجعل الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب النجاة، من أسباب النجاة من أمور كثيرة، من أسباب النجاة من الأقدار النازلة عقوبة على من يشاء الله من عباده. وإذا ابتلي العبد فأخذه شيء مما أصاب الظالمين والفاسقين جعل الله ذلك رحمة له. المهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب النجاة. لا كما يحصل من كثير من الناس أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن ذلك ليس من شأنه، ويستدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. انتبه يا عبد الله، لقد استدللت بالآية على غير مراد الله. من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بمهتدي، والله يقول: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذن فما معنى الآية؟ يعني عليكم أنفسكم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر ولم يستجب لكم فمن ضل فعلى نفسه وعليكم أنفسكم إذ قد أديتم ما ألزمكم الله به. أنت أتيت بالمطلوب منك، أمرت بالمعروف، نهيت عن المنكر، أصر الإنسان ذلك على معصيته، هو المسؤول عن نفسه، فلا يضرك ضلاله ولا يضرك عصيانه. فلا يستدلن أحد بهذه الآية على الإصرار على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل علينا أن نتعاون جميعا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلست مستغنيا عن نصيحتك، ولست مستغنيا عن نصيحتي، ونعظ هذا ونذكر ذاك، لعل الله عز وجل أن يجعل في ذلك العمل المتعاون عليه يجعل الله فيه النجاة. هذا يعظ وهذا يعظ، وهذه وتلك، الجميع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيجعل الله في فعلهم ذلك الخير والبركة. ومن ذلك أننا نستفيد درسا آخر، وهو التوكل على الله جل وعلا. فالمسلم يتوكل على الله دائما، ولكن هناك أمورا يكون التوكل فيها أقوى. يوم أن ترى أمامك مرضا أنت معرض إليه، معرض للإصابة به في أي لحظة، في الوقت الذي ترى الطب على مستوى العالم مكتوف اليدين أمامه، فهذا يجعلك تتوكل على الله ويزداد توكلك ويزداد يقينك. والله عز وجل إن شاء أن يكفيك كفاك، وإن شاء أن يصرفه عنك صرف، وإن شاء أن يبتليك ابتلاك. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه، الله هو الذي يكفيك. فمن هنا يقوى توكلك على الله جل وعلا. كم من أناس يحصل لهم أشباه هذا فيتوكلون على الله، أحيانا تنزل أمطار جارفة فيقف الناس حيارى، هذا ينتظر متى ينهدم منزله، وهذا ينتظر متى يجرف السيل سيارته، وهذا ينتظر متى يجرف السيل دكانه. فيقف الناس حيارى، ما معهم إلا التوكل على الله. وأحيانا تحصل حرائق كبيرة، وأحيانا هذه أمور تجعلك تتوكل على الله عز وجل، وما أمامك إلا ما قضاه الله عز وجل وقدره. أيها المسلمون، ومن ذلك الرضا عن الله عز وجل والصبر على ما قدر. روى مسلم في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وتعلمون أن معنى الربوبية أن أمورك كلها بيد الله. ألسنا نقول في الرجل إنه رب الأسرة، بمعنى أمور الأسرة بيده. فالله عز وجل هو ربك الذي يربيك بنعمته، وهو الذي يرعاك بحفظه، يجعل من شاء غنيا ويجعل من شاء فقيرا، ويجعل من شاء صحيحا ويجعل من شاء سقيما ويفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. يكون عند الرجل 10 أولاد كلهم أحياء، وآخر عنده ولد فيموت، هذا قضاء الله، هذا قدر الله، ارضى عن الله. لله حكمة في ذلك، لله حكمة في ذلك. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لهؤلاء الذين رضوا بما قدره الله عز وجل ولم يعترضوا واطمأنت نفوسهم وقلوبهم، هؤلاء أهل الرضا، يجعل الله في قلوبهم إيمانا يتذوقونه. كيف يتذوق الإيمان؟ أن تجعل ما يحبه الله مقدما على ما تحب، وتعيش راضيا عن الله عز وجل، مطمئن النفس، راضيا بما قدر، راضيا بما نزل، هذا حال المؤمن. وجاء في حديث جابر بن عبد الله في الاستخارة قال: ثم اقدر للخير حيث كان ثم رضني به. يطلب من الله في نهاية الدعاء أن يقدر له الخير حيث كان. هو لا يدري أين الخير، قد يكون في مكان دون مكان، وقد يكون عند شخص دون شخص، وقد يكون في أمر دون أمر، أنت لا تدري، فيختار لك، فأنت باستخارتك تستخرج أشياء من علم الغيب الذي لم يطلعك الله عز وجل عليه، فأنت تستخرج ذلك المخبأ الذي سيحصل في المستقبل ليختار لك الله منه ما يشاء. ثم اقدر للخير حيث كان ثم رضني به. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن الدروس التي نستفيدها في هذه النازلة الصبر عن الله عز، الصبر على ما قدر الله سبحانه وتعالى. وقد جاء النص في مثل هذه القضية على وجه الخصوص، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الطاعون، فقال: كان عذابا يبعثه الله على من يشاء من عباده، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فلا يكون المؤمن في بلد هو فيه فيمكث في البلد صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد، يعني مات أو لم يمت، أصيب أو لم يصب، المهم أنه مكث صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. أيها الناس، الناس أمام أقدار الله والصبر عليها والتعامل معها 4 أصناف. منهم من يرجع إلى الله حال الرخاء، فإذا جاءت الشدة لم يصبر ويفر من الله ويعصيه. قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الفريق الثاني: من يكون حال الرخاء، من يكون حال الأولون حال الشدة يرجعون إلى الله، وحال الرخاء يغفلون عن الله، والعكس من يكون حال الرخاء مطمئن. نعم، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على ظهره، خسر الدنيا والآخرة. ذاك يصبر حالا، ذاك يرجع إلى الله حال الشدة، وهذا يفر من الله حال الشدة. ويقول الله عز وجل: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. هذا فريق آخر لا يرجع إلى الله حال الشدة ولا يرجع إلى الله حال الرخاء. بقي الصنف الرابع وهم المؤمنون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هكذا حال المؤمن، أنه يصبر عن الله عز وجل فيما قضى وقدر، ولا يعترض على أقدار الله جل وعلا، ولا يفوز بهذا غير المؤمنين. أما غير المؤمنين أما الآخر ولا يستفيد بهذا سوى المؤمنين، وغيرهم كما سمعتم من أحوالهم كيف أن كل فريق منهم ينقلب على حال. نعم يا معشر المؤمنين، الصبر على الله عز وجل والصبر على أقدار الله عز وجل يزيد في إيمانك. والذين لا يصبرون لا يستطيعون أن يرفعوا عن أنفسهم ما قدره الله جل وعلا عليهم. يصبر أو لا يصبر، البلاء نازل عليه، وأنت إذا نجوت فكرامة لك، وإن ابتليت فرفعة لك، يكتب الله لك من الأجر ما شاء أن يكتب. ومن الدروس أيضا التي نستفيدها الإيمان بقدر الله الذي هو الركن السادس من أركان الإيمان، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب في قصة جبريل حين سأل جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو المراد، الإيمان بالقدر خيره وشره، والصبر على أقدار الله أي المؤلمة. أما أن الإنسان يصبر وهو في رغد عيش، إنما يصبر أن لا يطغيه الغنى، لكن الصبر يوم أن تنزل المصائب، ولكن الإيمان يوم أن يشتد البلاء، فيكون عندك الإيمان بأقدار الله عز وجل، كما جاء في حديث ابن عباس واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. يعني انظر إلى الأقدار وهي نازلة، قدر نزل بجوارك وقدر نزل على رأسك، فالذي نزل على رأسك ما كان ليتجاوزك، والذي نزل بجوارك ما كان ليأتي إليك. انظر إلى عظة وعبرة، تجد الأسرة بجانب مريضهم وهو في النزع، فما هي إلا لحظات وإذا به تقبض روحه ويموت. يا سبحان الله، ما الذي جرى؟ أين عقولنا؟ لقد نزل ملك الموت إلى جوارك، وحضرت الملائكة، إما ملائكة الرحمة أو العذاب، إلى جوارك واستلوا روح شخص أنت بجوارك وتركوك وانصرفوا. لو أمره الله لأخذ روحك معه. خذ هذه العبرة، أن ملك الموت ينزل إلى جوارك. أرأيت لو أن إنسانا أطلق رصاصة من بندقيته أو مسدسه ومرت من جانب أذنك، تقول الحمد لله على السلامة. هذه أشد، ملك الموت نزل إلى جوارك واستل روح شخص أنت جالس بجواره وانصرف وتركك. نعم، هذه عظة. فلهذا تؤمن بقدر الله جل وعلا، ويزداد إيمانك يوما بعد يوم، يزداد إيمانك بقدر الله عز وجل. ومن هنا نأخذ درسا آخر، وهو ألا يزيد الخوف والهلع عند الناس، لأن زيادة الخوف والهلع يدل على نقص في الإيمان بأقدار الله جل وعلا. أن كثير من الناس يعيشون مع هذا البلاء وما كأنهم سيموتون ويكونون بإذن الله من أهل الجنة. أنت مؤمن، حتى ولو قضى الله عليك ومرضت ومت، أو مرضت وشفيت، أنت موعود بالجنة. فالمؤمن لا يصيبه الخوف الزائد، ولا الهلع الزائد، ولا الجبن الزائد بهذه الطريقة، بل يكون عنده الأخذ بالاحتياطات الشرعية، والنظر في الأمور بما يأذن به الله. ولهذا يقول الحكماء: العاقل لا يغتم ولكن يبحث عن حل. العاقل لا يغتم، يعني ما يقف حائرا مبهورا، ولكن يبحث عن حل. فما كان بيدك من الحلول فعلته، وإلا استسلمت لقدر الله عز وجل. فربما كان خطب ملم وأمر مهم ونازلة مدلهمة، فيكون الإنسان فيها على اطمئنان ورضا وهدوء، ما تعيش بهلع. الهلع والذعر الزائد ليس من شأن المؤمن، لكن عش باطمئنان. أنت ميت لابد، من لم يمت بالطاعون وكورونا وغيره سيموت بغيره، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. لقد تحدد موتك بزمانه ومكانه وكيفيته، تحدد الزمان والمكان، ما تستطيع أن تزيد يوما في حياتك، ولا تستطيع أن تغير المكان الذي ستموت فيه. ما سيكون إلا ما كتب الله، وما سيكون إلا ما قدر الله. إذا علم المؤمن بهذا جاءه الهدوء، وجاءه الاطمئنان، وجاءه التفكير الجيد في التعامل مع الأمور التي بين يديه. ومن ذلك أننا ننصح بعدم الاستغلال لهذه النازلة، فأنتم ترون في بعض البلدان جاء حظر التجول وجاء المنع من فتح المتاجر والمساجد وغير ذلك، فبعض الناس في البلدان التي لم يحصل فيها هذا المنع يذهبون لشراء بضائع، فيأتي الاستغلاليون فيرفعون أثمانها، ولم يحصل هذا عندنا إلى الآن، ولكنها موعظة ألا يحصل استغلال، ولا يحصل الاستغلال من المستشفيات والصيادلة في بيع العلاجات لمن أصيب بذلك. فالاستغلال بهذا معناه أننا لا نتعامل فيما بيننا بالرحمة، ونحن مسلمون لا بد أن يرحم المسلم أخاه وأن يشفق عليه، وأن تكون أيدينا ممدودة بالتعاون فيما بيننا، بل ينبغي النظر إلى حال الأسر الفقيرة والمرضى الفقراء فيتعاون معهم بالدواء ولو من الزكاة، من أجل أن تسد حاجاتهم في هذه الظروف والنوازل. درس أخير وهو التعامل مع هذه القضايا بالأسباب، أعني علاج هذه القضايا، نتعامل معه بالأسباب الحسية والأسباب الشرعية. أما الأسباب الحسية فبعد قراءة كثيرة وسماع لكثير مما نشر، فإن علاج هذا الوباء عائد إلى أمرين اثنين: الأول الحجر الصحي، والثاني أي علاج من قبل الطب الحديث أو الطب البديل يعود إلى تقوية مناعة الأجسام. هذا الذي تم الاطلاع عليه بعد قراءة كثيرة، وما سمعنا أنهم تجاوزوا هذين الأمرين: الحجر الصحي وتقوية المناعة. فاسلك هذا، وكل طبيب يعرف ما هي الأشياء التي تقوى بها المناعة. الأمر الثاني العلاج المعنوي، وهو الدعاء والحفاظ على الأذكار التي شرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وارجع إلى كتاب الله واقرأ في قصص الأنبياء، فما من نبي ولا صالح تحدث له ملمة إلا رجع إلى الدعاء واستنصر بالله جل وعلا. وهكذا كما ذكرنا في الجمعة الماضية بأذكار الصباح وأذكار المساء، فإنها رقية يومية مرتين في الصباح وفي المساء، فحافظوا عليها وحافظوا على الذكر والاستغفار، يجعل الله عز وجل بإذنه جل وعلا يجعل فيها الحفاظ على صحتك وعافيتك، وألا يضرك بإذن الله ما يأتيك من بلاء وما ينزل من بلاء، وما نزل بك صبرت عليه، والله يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحبب إلينا وإليكم الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا وإليكم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم اصرف عنا هذا الوباء، اللهم اصرف عنا هذا الوباء، اللهم اصرف عنا هذا الوباء واكفناه بما تشاء. اللهم لا تجعله يصيبنا لا في صغارنا ولا في كبارنا ولا في رجالنا ولا في نسائنا يا رب العالمين، إنك جواد كريم. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين.